بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن كنا نريد أن نتعرض لمسألة الجمع بين الطوائف الروايات التي ذكرت أن العارية متى تكون مضمونة، فأن فقهاء الإمامية اتفقوا على أن العارية تكون مضمونة إذا شرطنا الضمان، هذا واضح. وأيضا هناك صورة أخرى تضمن فيها العارية ولو لم يشترط الضمان، وهي صورة ما لو كانت العارية عارية ذهب وفضة. فإذا واحد أعار شخصا آخر ذهبا وفضة فحينئذ هذه العارية تكون مضمونة ولو تلفت من دون تعد أو تفريط. لكن المشكلة بين الفقهاء أنهم وقعوا بإشكالية من جهة أن الروايات هل هي موضوعها الذهب والفضة، يعني مطلق الذهب والفضة سواء أكان يعني الذهب والفضة أكانا مسكوكين أم لا، أو لا موضوعها الذهب والفضة بشرط أن يكونا مسكوكين، يعني الدرهم والدينار فقط، درهم ودينار الذهب فقط هما الموضوع البحث. هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. منشأ الخلاف كما أشار في المسالك أن طوائف الروايات ثلاثة، يعني الشارح من المسالك تعرض لهذا البحث مفصلا مع عرض طوائف الروايات بالجزء الخامس صفحة 156. تعرض الشارح هناك إلى طوائف الروايات الثلاثة. الطائفة الأولى من الروايات تقول بأنه لا ضمان أبدا، العارية غير مضمونة أبدا، يعني سواء كانت العارية عارية ذهب وفضة أم لم تكن عارية ذهب وفضة، اللي هي الباب الأول من أبواب العارية. أخبار كثيرة جدا هناك ورد فيها أن المستعير أمين من الأمناء، وكل أمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. الطائفة الثانية من الروايات هي الأخبار اللي ورد فيها عنوان الدرهم أو الدينار، كما هما الحديث الأول والثالث من أحاديث الباب الثالث من أبواب العارية. هناك بالحديث الأول هي سماها فلان صحيحة عبد الله بن سنان، مع أنه هي باصطلاح حسنة عبد الله بن سنان. وعندك الحديث الثالث هو خبر عمرو بن عبد الملك، عبد الملك بن عمرو لروى عنه جبين بن صالح. هذا الحديث الثالث رواية الدرهم اللي ورد فيها عنوان الدرهم، بس بهو الحديثين الأول والثالث ورد فيهما أنه درهم أو دينار، يعني لا تكون مضمونة إلا أن تكون عارية درهم أو دينار. بالطائفة الثالثة قرأنا الطائفة الثالثة ولا لا ناس فعلا؟ الطائفة الثالثة هي ما ورد كمان بالوسائل، كله بالوسائل على كل حال، هو الجزء التاسع عشر صفحة 96 ليه، وصحيحة زرارة. صحيحة زرارة على اصطلاح الآن، ولا هو على اصطلاحهم إبراهيم بن هاشم بالسند بتكون حسنة زرارة. قال قلت لأبي عبد الله، تعرف لأنه إبراهيم بن هاشم عنده ممدوح وليس موثقا فيعبرون عن الرواية بأنها حسنة وليست بصحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة؟ قال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك توى، قرأناها الرواية، إلا الذهب والفضة فإنه ما يلزمان. تاني هذا الحديث الثاني في الرواية الرابعة هي اسم إسحاق بن عمار، العارية ليس عن المستعير إلا ما كان من الذهب والفضة. فإذا عندنا ثلاث طوائف للروايات، رواية بتقول لا ضمان مطلقا، رواية بتقول هناك ضمان في الذهب والفضة، رواية تقول هناك ضمان في الدرهم والدينار. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هناك أسلوبين للجمع، أسلوب مبني على فكرة تسمى بالاصطلاح بانقلاب النسبة، وجمع آخر يرفض ماذا؟ فكرة انقلاب النسبة إما كليا أو في خصوص هذا المورد. خلنا نشرحها بس هذه المسألة. سمعين بانقلاب النسبة أنتو؟
لا
خدكم بالشغل.
على كل حال تدخوا يوم بانقلاب النسبة عندنا نحن في هذه المسألة. إذا طوائف ثلاثة من الروايات،
بدنا هذا الألم بس وين؟
طائفة الأولى قلنا ماذا؟ تقول لا ضمان مطلقة، يعني سواء كانت عارية ذهب وفضة أم لا، درهم ودينار أم لا. فقول طائفة الثانية هناك ضمان في الذهب والفضة وعندنا الطائفة الثالثة تقول ضمان مطلقا في الدرهم والدينار. عندنا طوائف.
إذا أنت تنظر له بالنظر الشهيد الثاني الروايات هكذا يفهم الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه.
يقول لك مقصود الجمع بين هذه النقول أولا خصصنا رواية لا ضمان مطلقا خصصناها بماذا؟ برواية الضمان بالذهب والفضة. فتكون حينئذ تقول لا ضمان إلا لا ضمان إلا في الذهب والفضة. وحينئذ إذا كان ضمان إلا بالذهب والفضة وكمان شو بتسوي تنظر بالنسبة بين هذه وهذه هي تقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. ما في تنافي بينهما. لا يوجد تنافي بين الروايتين. هذا
بعبارة أخرى هذا مثبت الضمان في الدرهم والدينار. هذا مثبت الضمان
ولا
هذا واحد أثر الضمان في الدرهم والدينار
والثاني أثر الضمان في الذهب والفضة. شو المثبتات ذات التنافي.
مثلا إحنا نمدح المطلق على المقيد وهالمسائل كلها متى نفعلها؟ إذا كان هناك تنافي بين الأدلة. إذا لم يكن هناك تنافي بين الأدلة لماذا راحت قال لك أكرم زيدا وقال لك أكرم عمرا؟ شو المشكلة؟ نعم إذا قال لك أكرم زيدا وكان في مقام التحديد أنه لا يجب عليك إكرام إلا زيد وقال لك أكرم عمرا بمعنى أنه لا يجب عليك إكرام إلا عمرا شو يحصل؟ وقال لك أكرم زيدا وقال لك أكرم عمرا يحصل ماذا؟ تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه هناك تنافي بين الزيدين. واحد يقول ذمة مشغولة لإكرام زيد فقط، الثاني يقول ذمة مشغولة لإكرام عمرين فقط. لكن إذا كان مجرد إثبات أكرم زيد أكرم عمر شو يعني شو فيها؟ أكرم زيدا وأكرم عمرا.
هذه أثبت ضرر الضمان في الدرهم والدينار خصصت الإطلاق، وهذه أثبت الضمان في الدرهم في الذهب والفضة خصصت الإطلاق. فحينئذ بتكون قاعدة ماذا؟ أن هناك ضمانا في مطلق الذهب والفضة سواء كان درهم والدينار أم لم يكن درهما ولا دينارًا. هذا هو حاصل الجمع الأول اللي هو بفهم الشهيد الثاني
رحمة الله تعالى عليك. عبارة إذا كنت تقرأوها بالمسالك للشهيد الثاني تفضل شو بتحكي 359
ما قد يفهم تحديد خاص يعني تحديد إطلاق خاص فقط درهم دينار درهم الفضة فهل التحديد
في رواية هي الرواية عبرت هي الرواية هذا واحد بده يفهم اللي عم تفهمه أنت أن الرواية حصرت بالدرهم والدينار. لو كان هي رواية واحدة ورد فيها العنوانين مع بعضهما البعض كان واحد قال في تنافي بين الرواية تقول درهم والدينار وذهب وفضة، لأن هي الرواية أصلا قالت الذهب فقط عفوا قالت الدينار فقط وقطعا مش وجب الضمان بغير الذهب بغير الدينار، وجب الضمان في الفضة في الدرهم على قدر متيقن. يعني هي ما في عندنا رواية قالت إلا في الدرهم والدينار، عندنا رواية قالت إلا في الدينار وعندنا رواية إلا في الدرهم، فقطعا هناك شيء زائد على الدينار لذلك أنه هذه واحد يتمسك بالحصر الموجود في رواية الدينار بعض.
هذا الشيء من كان الحصر
إيه بعد هو قصده يصير في تعارض بينهما. وحينئذ بعبر بالمثال يقول وحينئذ فلا بد من الجمع فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الأخيرين، لأنه سواء كان المستثنى الذهب والفضة أو الدرهم والدينار قطعا ماذا؟ الدرهم والدينار لا ضمان فيهما ضمان. فإذا خرجا من العموم أي عموم فهم لا ضمان، بقي عموم ما في معادهما بحاله، وقد عرضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. خصص هذا الدرهم والدينار تخصصوا بهذه،
خصصوا مرتين وخصصهما مرتين. في قول الثاني هو قول مين؟ الإيضاح شو اسمه هذا؟
فخر الدين بالإيضاح ولد علامة خلي يرى بأنه لابد أن نخصص رواية الذهب والفضة بالدرهم والدينار.
يرى أنه لابد من تخصيص رواية الذهب والفضة برواية ماذا؟
الدرهم والدينار. فإذا خصصنا فإذا أول شيء نجمع بين المخصصات بيطلع ماذا؟ بيطلع أنه لا ضمان إلا وين؟
بالدرهم
والدينار. بعدين نخصص وين؟ العام. فيثبت ماذا عندنا؟
أنه لا ضمان إلا بالدرهم والدينار. هذا هو القول الثاني. في قول بعد هذا القول هو شو؟ هو له علاقة بأنه
بيسموه انقلاب النسبة. شو انقلاب النسبة؟ أنت عندما تنظر إلى الرواية الحديث الأول والثالث، بس إشارة لو صمد المشرح كله يعني فيها هذا. هل انت عندما احنا مثلا هلا حصصنا رواية لا ضمانة مطلقة الا في الذهب والفضة، هذه قالت لا ضمانة الا وين؟ بالدرهم والدينار. شو بالنسبة للرواية تقول لا ضمانة الا في الذهب والفضة ولا ضمانة الا في الدرهم والدينار؟
لأنه الدرهم كل درهم ودينار هو ذهب وفضة، ليس العكس.
طب العكس خلينا من جهة ثانية، خلينا من جهة ثانية، لأن هذه الروايات
إلى علاقة بمسألة أنه يعني إحنا نقول مثلا لا ضمانة مطلقا إلا في الذهب والفضة، خوب يعني درهم ودينار خرج، طب إذا قلنا لا ضمانة مطلقا إلا في الذهب والفضة شو بتصير النسبة؟ بيصير الدرهم والدينار مقدار منه، واحدة بتقول لا ضمان، واحدة شيء بتقول ماذا؟ ضمان. طلعوا فيه مثلا
هل عندك رواية تقول هكذا لا ضمان إلا في الذهب والفضة، وعندنا رواية تقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار، أو كان عمل هكذا هناك ضمان في الدرهم والدينار، فلا نقول هذيك هناك ضمان في الدرهم والدينار حتى نوضحها أكثر، هناك ضمان. فهذه الرواية من جهة ماذا؟ أثبت الضمان بالدرهم والدينار سواء كان ذهبا أو سواء كان عفوا. لا بالعكس.
هذيك سواء كان درهم
أو هذي لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. وهي شو بتقول؟ هناك ضمان في الذهب والفضة. إذا بتلاحظوا هذه لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. شو هاي تعرفها شو بتقول؟ بتقول لا ضمان في غير الدرهم والدينار، وهناك ضمان وين؟ في الدرهم والدينار. هل شو بتقول هناك ضمان؟ هون هم بتقول هناك ضمان سواء كان ضمان في الدرهم يعني في المسكوك وغير وغير المسكوك. شو هو بيصير مورد الاجتماع بينهما؟
في المسكوك.
لا
في غير المسكوك.
مورد الاجتماع
غير لا التعارض يعني مورد التنافي بينهما
هو
التنافي.
هو التنافي هو بيصير بينهما
غير المسكوك،
مش في غير المسكوك، بيصير التنافي بينهما في المسكوك. فهذا بتكون يعني فقط التنافي يكون بينهما بالمسكوك. بعضهم يسميها هذا انقلاب النسبة، بعضهم يسموها انقلاب النسبة. يعني أنت عندما تلحظ العام هل تلحظه مع الخاص بعد التخصيص بالثاني أو تلحظه بعد قبل التخصيص بالثاني؟ أنا لو تلحظ النسبة بين العام الأصلي وهذا الخاص، هل ألحظ النسبة بينهما أولا ابتداء كأنهما ما في غيرهما في الدنيا أو لا؟ ألحظ النسبة بينهما بعد التخصيص بالثالث. هذا يسمون بحث انقلاب النسبة. من يقول بأنه يلحظ العام ونسبته إلى المخصص الثاني ابتداء هذا لا يقول بانقلاب النسبة، لأنه هنا النسبة كانت عم تفرض هكذا مثلا، هذه كانت النسبة بينهما ماذا؟ عم خصوصة. لكن إذا خصصت هذا الدليل بالدليل الثالث بصير النسبة بينهما ماذا؟ عم وجه. أنت عندما تقوم تنسب هذا الدليل لهذا الدليل هل تلحظ النسبة بينهما ابتداء بغض النظر عن الدليل الثالث، أو تلحظ النسبة بينهما بالنظر ماذا أن هذا الدليل أول تخص بالدليل الثالث؟
حتى ما تنقل بالنسبة،
حتى ما تنقل بالنسبة. كانت النسبة عموم مطلقة عموم وجه. مشهور بين العلماء أنه في انقلاب نسبة، لكن بعض العلماء أكدوا على فكرة ماذا؟ انقلاب النسبة. القول بانقلاب النسبة بيعمل مشكلة. شو هي؟ أن نحن إذا انقلبت النسبة من عموم مطلق لعموم من وجه شو بيصير عندنا؟ تعارض مستقر. لأن دائما في موارد العموم من وجه ماذا؟ هناك معارضة مستقرة. بعض حاول يطبق هذا البحث مفصلا على هذه المسألة، بس هذه كإشارة بس كنت حابب أقولها لكم تفصيلا في محله. هذا حاصل الكلام على كل حال. الشارح يرى هكذا، أن عند رواية تقول لا ضمان مطلقا، عند رواية تقول هناك ضمان في الذهب والفضة، عند رواية تقول هناك ضمان في الدرهم والدينار، لا يرى أي تنافي بينها. يقول هذه مثبتات، والمثبتات يعني المخصصين مثبتين ولا تنافي بينهما، فبصير عندي ماذا؟ لا ضمان إلا في الذهب والفضة. إذا واحد بيقرأ كلمات القدماء أيضا بيشوفهم وقت ما بيذكر الذهب والفضة، لكن يبقى في البال شيء اللي هو ماذا؟ أنه في احتمال معتد به أن يكون مراد الإمام عند ذكر الذهب والفضة درهم والدينار. يعني هذه الرواية عندما قال الإمام العارية مضمونة فقال جميع ما استعارته وفتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان، في احتمال معتد به أن مراد الإمام ماذا عندما قال إلا الذهب والفضة؟ أن الدينار والدرهم. في احتمال، ولا الزرارة شو شغلته بغير الدينار والدرهم؟ في احتمال معتد به أن النظر إلى الدينار والدرهم بكلمة الذهب والفضة، عبر عن الدينار بالذهب وعبر عن الفضة بالدرهم. والله العالم والله العالم. وإلا قد واحد يوصل لمكان آخر يقول لك طب خوف ما قد يكون الدرهم والدينار من غير الذهب والفضة، قد يكون الدرهم هو بعضه ما هو أخلق الفضة درهم هو بعضه فضة وغيره مش فضة. فلو كنا نحن متعبدين بعنوان درهم والدينار كل ما يصدق عليه عنوان درهم ما في مقدار كبير من النحاس مقدار من الفضة بيصير أصلا النسبة بين درهم الذهب والفضة ودرهم والدينار عم واجه بيصير النسبة بينهم عم واجه. إذا واحد بيتعبد بكلمة الذهب يعني كله ذهب، ما أنت عم تضمني شيء ليس بذهب، بيصير حينئذ النسبة بين الدرهم والدينار والذهب والفضة عموم من وجه فعلا. لعله في احتمال معتد به أن المراد بين الذهب والفضة هو
الدرهم والدينار.
والله العالم.
مرة ما كنت مخش مرة
ما نفذ الصغير
هل يجوز
إعارة الدينار والذهب للزينة؟ إيه بلي هو ده هو البحث حتى استئجار يعني هذا البحث هذا البحث استئجار. ما كنا وكنا حنا ترددنا هالروايات.
يعني بتصير الذهب والفضة غير المسكوك
جزء عاطف. والمناصر عبد الله بن سنان دينار ناس ناس. بقى عم ترد يعني. عم ترد نكت. فخر الدين عنده عبارة فهم منها العلماء أنه مثل أنه عم بيحاول يقرب مبنى على دليل مثل الحكمة عقلية دليل عقلي ليبين ماذا أن الاستثناء مختص بماذا بالدرهم والدينار ولا يشمل كل الذهب والفضة. يقول أنت عادة الغرض الأساسي من استعارة قلادة من ذهب أو قلادة من فضة شو هو؟ تزين فيها مثلا. الغرض الأساسي من اقتناء الدرهم والدينار ما هو؟ إنفاق. الغرض الأساسي من اقتناء المصوغات الذهبية والفضية هي تكون التزين والاقتناء كذا التزين. نقول الغرض الأساسي الغرض الذاتي من اقتناء الدرهم والدينار الإنفاق. فحكمة إيجاب الضمان في الذهب والفضة ماذا كانت؟ أنك استعرت شيئا غايته الذاتية إتلافه عن طريق إنفاقه، لذلك أوجب عليك ماذا؟ ضمان الدرهم والدينار ولو لم تشترط الضمان. أما إذا كان قلادة أو إسوار أو مشاكل هذه الأمور أو خلخال فهذه الأمور ماذا أو سبيكة ذهبية هذه الأمور ليس الغرض الذاتي منها ماذا إنفاق. فحينئذ تكون حكمها حكم سائر الأمور التي يستعيرها الناس لها منفعة معتد بها تستعار هذه العين لأجلها بخلاف الدرهم والدينار التي غرضها الذاتي ماذا الإنفاق فنزل منزلته. فنزل كأنه أنت يعني عندما أخذت الإتلاف فحينئذ لابد من الضمان. لو عم هو إشكال هذا هو إشكال الشرح عليه حيكون هكذا يعني. فإذا عم هو حكمة عم يعتبرها حكمة حكم أن الحكمة من تشريع الضمان في الذهب والفضة أنك سوف تتلفهما. طب هذا كونهما في معرض التلف أي نوع من الذهب والفضة؟ ما هو فقط المسكوك الذي يكون في معرض التلف دائما خصوص المسكوك لا غيره. فلذلك الشارع بعبارة واضحة كأنه أنت تطرب نفسك جبرائيل أنت ليش فرعت ماذا حكم بضمان الذهب والفضة لأنه في معرض التلف. سؤال ما هو الذي في معرض التلف؟ كله ذهب وفضة ولا خذ درهم ودينار؟ خذ درهم ودينار. لأنه عادة الذي ينفق وغرض الذات الإنفاق وأتلافه عن طريق إنفاقه هو الدرهم والدينار. ولذلك شرع ماذا الضمان بخصوص الدرهم والدينار. حكمة.
كيف
عرف الحكمة؟ ها؟ كيف عرف الحكمة؟ تروح تشوف لك شو واحد بالهند بيعرف هالمسائل يشوف لك روحه ويسأل. ما هو مثلا هو خوقة هو علق عليه الشرح إذا مش علق عليه الشرح بهذا الكتاب تصور قال له شو قال له؟ ضعيف لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي. الشارع عبر هنا بالمسالك قال له كلامك ضعيف لا يصلح لتأسيس حكم شرعي.
على بين الشارع
شو تحكي شو على بين الشارع شو
على بين الشارع مفروض يأخذ أول طرف على بين الشرح
الرجلي لا بالحسان قصدك شو مره نحن جزمنا بذلك شو مره حياتنا جزمنا بذلك
بس
عندي عباره بالمساله ايه ما قلت لك يا مره قلت لك يا عباره بس شو مره جزمنا بالمساله نحن يعني ما مره جزمنا بالمساله الشارح كثير انه احيانا يعمل بالحسان شو بسوي لك انا سابقا ذكرناها سابقا ذكرناها على انه في المقام في اجماع في المقام في اجماع وبكونها ذهبا أو فضة سواء كان دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين لأن فيه جمع بين النصوص المختلفة شفتوا كون الاستثناء لمطلق الذهب والفضة هو جمع بين النصوص المختلفة وقيل يختص يعني عدم عفوا وجوب الضمان مطلقان بالنقدين استنادا إلى الجمع أيضا شو الجمع أن نخصص الطائفة الثانية أي تقول ضمان الذهب والفضة مطلقا نخصصها أولا بالدرهم والدينار ثم نخصص الطائفة الأولى بالدرهم والدينار فقط واستنادا إلى الجمع أيضا وإلى الحكمة الباعثة على الحكم وهي شو هي حكمة لماذا الشارع حكم بالضمان في الذهب والفضة ضعف المنفعة المطلوبة منهما درهم والدينار بدون الإنفاق كانوا مش موجودين فكانت عارية الدرهم والدينار موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما بعاريتهما يعني إذا استعرتهما بعاريتي هذا وذاك فيضمنان بهما يعني مستعير الذهب والفضة فيضمنان عبروها فيضمنان بهما واضح العبارة؟
بس شو ضعف المنفعة
يعني؟ ما في منفعة تانية شعاعتها شو منفعة الغرض الذاتي من الذهب والفضة من درهم والدينار الانتفاع فيه الغرض الذاتي شو؟ يعني تلاش
العالية مش لازم تستوجب التلف
بالي
النقطه
العاليه مش لازم تسوي انا عم اقول لك هذا كله حكمه ما عم اقول لك انه حيستعملوا الانفاق نعم
هذا بالواقع اصلا هو انه غير ان دينار ذهب اللي هو انا عارف انه يصرف هذا وين
قرض لا مالي قرض هذا بس ما له علاقه هذا ويضعف بان الشرط الانتفاع به هذه العباره بدك اياها انت ويضعف هذه الحكمة اللي ذكرها بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما وضعف المنفعة حينئذ شو يعني حينئذ؟ مع بقائهما ما هو شو كان يشكل لفخر الدين أنه لا منفعة معتد بها إذا بقي وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم شو بسوي له أنت استعرتم لهذا الشيء لهذه المنفعة الضعيفة ثم يقول وتقدير الإنفاق حكم بغير الواقع وتقدير منفعة الإنفاق حكم بغير طبعا إذا بالروضة دائما بيكون في عباءة احنا نعتبرها مثل شو اسمه شوي ايه بلي شو اسمه عباءة هي معقدة شو نسوي لك يعني او خان الناس يعني انا لله راجعون هيدي الوحدة منها طبعا هلا بالحواشي المتعارف وقت ما تشرح العبارة تقال هكذا يعني انه ان قلت يعني إذا أنت هذا مثل دفع دخل هذا يصير وتقدير منفعة الإنفاق حكم بغير الواقع بيكون دفع دخل شو دفع الدخل تقول هكذا إن قلت نحن نصور المسألة على تقدير أنه لا منفعة للدرهم والدينار إلا بالإنفاق يقول لك هذا خلاف الفرض وتقدير منفعة الإنفاق يعني وحصر منفعة الدرهم والدينار بالإنفاق هذا شو خلاف الواقع حكم بغير الواقع لا هناك منافع غير الإنفاق على أنه نحن كل بحثنا إذا كان هناك منفعة غير الإنفاق هذا هو الشرح المتعارف للعبارة هذا الشرح المتعارف عجبكم الشرح ولا نقطع عن هذا عجبكم هذا وعندي كمان كلانتر وعنده كمان الفخرية
مثل انه يعني مزين فيهم يعني يحملوا للزينه او لشيء
ولا شيء يحملوا حتى يقول معي درهم ودينار بعض الناس إذا 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 بتشوف أنت مثلاً دكان وقد يكون فيها كتير أغراض مو لإله مثلاً بس يجعلها عنده في الدكان حتى يبين إنه عنده بضاعة كثيرة جداً يعني يستعيرها فقط لأجل هذا الأمر. شو العلاقة هذا؟ هذه النقطة. في النراقي رحمة الله تعالى عليه بالحاشية صفحة 689 النراقي.
ليش في الكتاب
شيخ؟ 800 وشوي بس ما هو إن شاء الله يعني مثل غيره يعني بس يوصل من هنا يعني من الجزء الرابع أو الجزء الثالث كمان لعله بمقدار فصاعد بصير كل سنة مرة يعلق يعني للأسف يعني الحواشي في الغالب هي على الطهارة والصلاة والعبادات يعني الحواشي في الغالب حواشي الروضة المعتد بها يعني مثل النراقي وهول الجماعات وجمال الدين وهول أما في الأواخر قليل التعليق يعني ها؟ إيه لذلك واحد يبدأ بالخلف أنت الآن ما شايفين تفسير يبدأ من الخلف الآن؟ ها؟ من جزء من شو اسمه؟ لا من صورتك صورت من ألف أجزاء الأخيرة يعني يبدأ بالمقلوب يبدأ لأنه يشعر أنه في قلة اهتمام بالصور الأخيرة من كل التفاسير فيبدأ من الأخير يعني. بلي بيقول الشيء بيقول النراقي عدمت النراقي على كل حال لأنه النراقي إنسان خبير رجل خبير هو رجل هذا. بيقول النراقي رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 689 بيقول التقدير أحد الأحكام الوضعية. تعرفوا أنتوا أحكام تكليفية وأن أحكام ماذا وضعية. أحكام تكليفية هي الخمسة اللي بتعرفوها. الأحكام الوضعية هي كل شيء ما عدا يعني كل شيء ليس وجوبه حرمة واستحباب وكراهة وإباحة نسميه ماذا حكم وضعي سواء كان جزئية شرطية صحة فساد ما شئت فعبر وكل ما نسميها ماذا أحكام وضعية. واحد من الأحكام الوضعية في اصطلاح المتأخرين كان شيء بيسموه ماذا التقدير. اعلم أن التقدير أحد الأحكام الوضعية وعرفه الأصوليون بأنه تقدير الموجود معدوما أو بالعكس لتصحيح حكم شرعي. يعني بفرض شيء موجود بفرضه معدوم أو شيء معدوم بفرضه موجود لماذا؟ لكي أرتب ماذا عليه أثرا شرعيا. وهنا يقدر المعدوم موجودا لتصحيح العارية فإن العارية لا تكون إلا لمنفعة ولما لم يتصور استعارة النقدين منفعة إلا منفعة الإنفاق لكنها معدومة في الاستعارة إذ هي عقد ثمرته جواز تصرف الانتفاع مع بقاء العين والانتفاق يجب بطلة في العين فيقدر حينئذ هذه المنفعة فيها تصحيح الاستعارة. سبنا من الله مفتحهم عليه سنة هو ماذا يقول؟ يقول هكذا نحن بدنا منفعة لمين؟ بدنا منفعة لا تجب إلا تلفا. طب نحن في نظرنا في الدرهم والدينار لم نجد فيها أي منفعة
فقط الإنفاق
يعني ليست فيها إلا منفعة ماذا متلفة فنقدر هذه المنفعة المتلفة كأنها غير متلفة ونقدرها وحينئذ نرتب عليها ماذا الحكم. فماذا يقول لهم؟ هذا تقدير بخلاف غير الواقع يعني هناك منافع أخرى غير الإنفاق يمكن نفس العبارة معنا الأول اللي ذكرنا يكون بس بتعبير آخر أنه نحن ما عند إلا منفعة الإنفاق بما أنه ليس لها منفعة الإنفاق فأنتم مضطرون حتى تصححوا عارية الدرهم والدينار ماذا؟ أن تصوروا بأن إتلافها كأنه لا إتلاف حتى تصححوا ماذا عارية الدرهم والدينار. فيقول ماذا؟ يقول هذا تقدير بغير الواقع لأن هناك منافع أخرى للدرهم والدينار. لو ادعى المستعير الراجل عبارة زودكم أن تعرفوا الحال لو ادعى المستعير التلف حلف لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره سواء الآخر العبارة. عندهم بحث هم نحن عندنا كنا صادقا لعله الأمناء على قسمين عندنا أمناء بيخذوا الأمور وفيهم لهم مصلحة من الأمانة وفي مقدار ما لهم مصلحة من الأمانة مثلا الوديعة الوكالة الوديعة هذه الأمور ما في مصلحة للوكيل طبعا إلا إذا كان في جعالة بيصير له مصلحة الوكيل لكن ما في جعالة وكيل محض أو كان مثلا ودعي فقط عنده عين وديعة ومشاكل هالأمور هذه هذا ما عنده أي مصلحة. هذا عند العلماء ما في إشكال فيما بينهم أنه يقبل قوله إذا تلفت العين وإذا قال بأن العين قد رددتها. أما القسم الثاني هم المجموعة اللي شو اللي عنده مصالح مثل المضارب. أنا أخذ من يدك مال لكن عندي ماذا؟ مصلحة في هذا المال. الرهن أخذ منك العين وعندي ماذا؟ مصلحة من هذه العين المرهونة. العارية أخذ منك العين وعندي مصلحة من العين المستعارة، وهكذا. هؤلاء الأشخاص عندهم مصلحة عندما أخذوا هذه العين. العلماء بيقولوا هذا أمين، وإذا كان أمينا ينبغي لنا أن نصدقه فيما يقول بلحاظ العين. فإذا قال تلفت العين نقول له ماذا؟ معك حق، تلفت العين. سواء قال تلفت العين بسبب ظاهر يعرفه الناس أم كان بسبب باطن، مع أن قوله مخالف أو موافق للأصل بادعاء التلف.
لا، موافق الأصل.
دخيل ربك أنا. بدأ القول موافق أو غير مخالف للأصل؟
لا، بعض ما فرضناه أنه أمين.
بصير قول موافق للأصل لتغير الأصل يعني. قوله مخالف للأصل فهو مدعي، مع كونه مدعي لا نكلفه بماذا؟ بالبينة، ونكتفي منه بشو؟ باليمين. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمينون. الشارح حب هون يعطي دليل ثاني. شو الدليل الثاني الشارح يقوله؟ يقول إذا ما صدقني شو بنعمل معه؟ يلا، واحد قال تلفت العين، أنت أعرتني عينا قلت لك تلفت، قلت لا أصدقك، وذهبنا للحاكم، قال يا حاكم أتي ببينة، قلت والله ما عندي بينة. شو يسوي الحاكم؟
خليه في
الحبس. أقول لي أحبسه حتى تأتي بالعين؟ يا أخي حبسني، أعزني، تلفت العين، شو يسوي أنا؟ أبقى قديش معك في الحبس؟ أنا ما أدري هذا الإشكال واقع أو إشكال منطقي أو لا. ولا أنتم في موارد أخرى نفس الإشكالية قلتم تحل عن طريق إما عندما نيأس من عثور على العين شو نكلفه بالبدل، بدل بسموها بدل الحيلولة بسموها، يعني عندما أحول بينك وبين مالك نعطيك ماذا؟ بدلا، يعني أحلت حتى لو لم يتلف مالك بعد لم نحرز إتلافه شرعا، فلا ننتقل إلى المثل والقيمة بالاصطلاح. حتى لو نحرز هذا التلف في شيء بسموه عند بعضهم ماذا؟ بدل الحيلولة. أحل ها؟ إيه مثلا، فأنا أحلت بينك وبين مالك، صحيح ما تلفت العين، بعد موجودة العين لكنها ماذا؟ أحلت بينك وبين مالك فسموه بدل الحيلولة. ثبتوها في موارد أخرى، ثبتوها هنا، لا مش إشكال هذا، يلزم دخله، لا يلزم تخلده في السجن. هذه الإشكالية بتروح أكثر شيء بالغاصب، أنه بحث الغاصب، إذا واحد غصب مال الغاصب شو؟ مو أمين، إيه ودعى التلف، شو نعمل في هذا؟ يلا خدوا حلوها بقى، ائتي ببينة أنها تلفت العين، ما عندي بينة، وش نسوي وين؟ ننتقل إلى القيمة والمثل، يقول لك ما تلفت العين حتى ننتقل للقيمة والمثل. شو نجمع له بين العوض والمعوض؟ يلا حل. بعض العلماء بيقولوا إنه يدفع شو؟ عندما نيأسوا من العين، بعد نحس فترة من الحياة ونيأس من العثور على العين، ندفع ماذا؟ شيء يسموه بدل الحيلولة. بعض العلماء بيقولوا يقبل قول.
يقبل قول؟
أي يقبل قول، مش ما يقبلش قول. نحن عم نحكي أحكام ظاهرية، شو أحكام واقعية؟ يقبل قول وننتقل إلى القيمة أو المثل. إذا ظهرت العين موجودة بعد ذلك بتبين أن هذه القيمة يستحقها ذاك نفس الغاصب، ومنرد العين إذا كانت موجودة. شوف العبارة، لو ادعى المستعير التلف حلف لأنه أمينون وإن كان قوله مخالفا للأصل، لأنه أمينون فيقبل قوله فيه، يعني فيما في التلف كغيره من الأمناء، سواء ادعاه بأمر ظاهر أم خفي. ولإمكان النقطة الأولى، أمر ظاهر مثل حريق، أمر خفي مثل مثلا سرقة، ولإمكان صدقه فلو لم يقبل قوله لزم تخليده في الحبس. هو عم يقول لك إذا أنت بديش أقبل، هو عم يثبت لك لماذا يجب أن نقبل قوله. يقول لك لأنه إذا لم تقبل قوله لو ادعى الرد، لو ادعى نعم
يقبل قوله يعني يصدق،
بل يقبل قوله يعني يصدق. ولو ادعى الرد هنا الرد صادقا بالوديعة قلنا يقبل قوله بالرد أو لا؟ يقبل قوله. هنا شو بيقولوا لك؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه لك مصلحة. هذه محل إشكال، سابقا أشرنا له، هذه محل إشكال. إذا أنت فرضت أمين، أمين، ما فرضت أمين مش أمين، هذا خنثى صار. هذا أمين في شيء وغير أمين في شيء آخر. يا أما أمين مطلقا يا أما مو أمين مطلقا.
تغير الحكم.
وإلا نحن ما هذه الروايات اللي قرأناها من شوي أن الودعي أن المستعير أمين مطلقا إلا في الذهب والفضة أو شرط عليه الضمان. بشوي في موردها يعني إذا صار في مشكلة حصلت لا يضمن، يعني إذا تلفت العين لا يضمن، مش هيك؟ هل في دليل على شو يعني أنه أمين؟ يعني ما بده يبين. إطلاق الأمانة، إطلاق الأمانة في هذه الموارد هذا هو أمين، فرضته أمين، فرضته مصدق. ليش بقى صدقوا فينا صدقوش هنا؟ طب هو يخاف قال لك هذا مرض تلف شو مسوي لك يعني؟ يعني تقبل قوله تلف حتى تقبل قوله رددته، شو الفرق بينهم؟ عم بحكي يعني بس واحد هذه الرواية عندما تطلق عليها أنه أمين ومشاكل هذه الأمور، هذه الأمور ما بتشمل، مش مطلقة تشمل كل الموارد، أنه هذا أمين إلا أن تشترط عليه الضمان أو كون ذهب وفضة، يعني أمين الرجل. لو ادعى الرد حلف المالك لأنه لا يقبل قوله، مين المدعي يكون؟
المستعير.
مستعير هو المدعي، والمنكر هو المالك، لأنه مخالف قول الأصل هو مين؟
المدعي.
مستعير، لأنه هو الذي يدعي أني رددت، والأصل عدم الرد لأصالة عدمه وقد قبضه لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله فيه بخلاف الودعي. ومعنى عدم قبول قوله في شو نسوي؟ نحطه بالحبس لأبد الأبدين؟ يعني رددته؟ لا، ما رددته. رددته ما رددته، ألقي وين؟ في السجن. الحكم بضمانه مثل القيمة حيث يتعذر العين، لا الحكم بالعين مطلقا لما تقدم في دعوى التلف. لما شو تقدم بدعوى التلف؟ لا، أنه لو لم نقبل قوله شو صار؟ خلد في الحبس. بس هناك لم يقبل قوله يخلد في الحبس، هنا لم يقبل قوله ضمقيم مثل أشواتي. وللمستعير الاستظلال بالشجر والذي غرسه في الأرض المعارة يأتي إن شاء الله. أنا مضطر أخرج أنا صراحة.